أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قسمنا العلة فيما مضى إلى أربعة أقسام. العلة إما أن تكون فاعلية، وإما غائية، وإما مادية، وإما صورية. فلدينا أربعة أنواع من العلل، لكن المصنف رحمه الله يشير الآن إلى رأي لبعض الطبيعيين الذي ينكرون فيه وجود العلل الأخرى ما عدا العلة المادية، فأنكروا العلة الفاعلية والعلة الغائية من الأساس. أما العلة الصورية فأرجعوها وجعلوها معلولة للعلة المادية، فبالنتيجة لا توجد لدينا إلا العلة المادية ومعلولها، وهو العلة الصورية. أما العلة الفاعلية والعلة الغائية فلا وجود لهما، هذا ما ذهب إليه بعض الطبيعيين. المصنف يورد على هذه المقولة ثلاثة إيرادات. الإيراد الأول: إن المادة كما قلنا مرارا هي محض القوة والقبول. المادة لا فعلية فيها، إنما هي مطلق الاستعداد والقوة والقبول. وهذا يعني القوة كما قلنا سابقا ملازمة للفقدان، وإلا لو كان لدينا وجدان بعد ما صارت قوة، وإنما صارت فعلية. فإذا المادة هي القوة والقبول، والقوة والقبول تلازم الفقدان، بينما فعلية الأشياء معناها الوجدان. فكيف تكون المادة علة موجدة للفعلية مع أن فاقد الشيء لا يعطي؟ الفقدان كيف يصير منه شنو؟ وجدان. فإذا افترضنا أن المادة هي العلة لهذه الأشياء الفعلية، هذا يعني أن فعلية هذه الأشياء إما أن تكون علتها المادة، والمادة فاقدة للفعلية، وفاقد الشيء لا يعطي، إذن هذا الفرض مستحيل. وإما أن نقول إن هذه الفعلية وجدت من دون علة، وهذا مستحيل أيضا. إذن ينحصر الأمر بأن نقول إن هذه الفعلية لها علة، لكن علتها ليست هي المادة، وإنما شيء آخر وهو العلة الفاعلية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: علاقة المعلول بالعلة هي علاقة بالوجوب، فالمعلول واجب بالقياس إلى علته، والعلة واجبة بالقياس إلى المعلول. وقد قلنا سابقا إن الشيء ما لم يجب لم يوجد، لأننا أنكرنا القول بالأولوية، قلنا الماهية مستوية النسبة إلى الوجود والعدم، وما لم يترجح طرف الوجوب ويصل إلى حد الوجوب لما وجد، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. والمادة هي محض القبول، والقبول هو الاستعداد والإمكان، فلا يمكن أن تكون هي المعطية للوجوب المنتزع من وجود المعلول، لأن فاقد الشيء شنو أيضا؟ المادة ليس فيها إلا القوة والإمكان، فكيف تعطي الوجوب للمعلول؟ فاقد الشيء لا يعطي. إذن معطي الوجوب للمعلول شيء آخر غير المادة. هذا الرد الثاني. قال وقد حصر جمع من الطبيعيين العلية في المادة فقط. طبعا مرادهم من المادة هنا المادة الثانية وليس المادة الأولى كما سيأتي في المطالب القادمة، ولهذا مو مرادهم المادة الأولى الهيولة حتى نشكل عليهم بهذه الإشكالات كما قال البعض. وقد حصل جمع من الطبيعيين العلية في المادة فقط، هي المادة الثانية اللي هي الجسم كما سيأتي، منكرين للعلل الثلاث الأخر. أنكروا العلة الفاعلية والغائية مطلقا، أما العلة الصورية فجعلوها معلولة علما، جعلوا الصورة معلولة للمادة. ويدفعه أولا أن المادة حيثية ذاتها القوة والقبول ولازمها الفقدان، لازم حيثية القبول، حيثية القبول مو هي الفقدان وإنما شنو؟ لازمها الفقدان، لأن القبول معناه أن القابل فاقد لذلك الشيء، وإلا لو كان واجدا له لما كان قابلا له، لأنه تحصيل للحاصل ولازمها الفقدان. ومن الضروري أن الفقدان لا يكفي لإعطاء الفعلية وإيجاد الفعلية الذي هو الملازم للوجدان، لأن الفعلية ملازمة للوجدان، فما هو لازم للفقدان كيف يعطي ما يلازم الوجدان؟ فلا يبقى للفعلية إلا أن توجد من غير علة، يعني بعد علة إذا مو المادة إذن بدون علة وهو محال، فلا بد أن نفترض وجود العلة الفاعلية. وثانيا أنه قد تقدم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وإذ كانت المادة شأنها الإمكان والقبول فهي، يعني المادة لا تصلح لأن يستند إليها هذا الوجوب المنتزع من وجود المعلول، لأن حيثيتها حيثية شنو؟ الإمكان، فكيف ينتزع منها الوجوب في طرف المعلول؟ لأن الوجوب شنو حقيقته؟ وحقيقته يعني حقيقة هذا الوجوب الضرورة واللزوم وعدم الانفكاك، وهذه الأمور ليست موجودة في المادة التي شأنها الإمكان والقبول. إذن من أين جاء هذا الوجوب والضرورة وعدم الانفكاك؟ لابد أن نفترض شنو؟ علة أخرى أو أمر آخر وراء المادة، فوراء المادة أمر لا محالة يستند إليه وجوب المعلول ووجوده، وهو العلة الفاعلية المفيضة لوجود المعلول وليس العلة المادية. طبعا أشكلوا على المصنف بإشكال بأن الوجوب المنتزع من وجود المعلول هو الوجوب الذي هو أحد المواد الثلاث، وجوب وامتناع وإمكان، بينما الإمكان الموجود في المادة مو الإمكان اللي هو أحد المواد الثلاث، وإنما الإمكان الاستعدادي. وقالوا المطلب والإشكال إنما يرد إذا قلنا بالإمكان من المواد الثلاث والوجوب من المواد الثلاث، أما الإمكان هنا إمكان استعدادي والوجوب من المواد الثلاث، فكأن المصنف يعني لم يميز بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذي هو من المواد الثلاث، هكذا أشكل عليه. وثالثا، إذا قلنا بأن العلة منحصرة بالمادة، فالمادة واحدة ذاتا ووصفا، أما كونها واحدة فلأن المادة هي محض القبول، وهذا المحض غير قابل للتكرار أو التكثر أو الكثرة، صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فالمادة هي صرف القبول، وصرف القبول لا يتثنى ولا يتكرر، فهي واحدة. والمادة ما هو أثرها أو ما هو وصفها؟ المادة لا توصف إلا بوصف واحد وهو القبول، فالمادة واحدة ذاتا لأنها صرف، وواحدة وصفا لأنها لا توصف إلا بالقبول ولا توصف بشيء آخر. وإذا كانت كذلك فلا بد أن يكون فعلها وأثرها أيضا شنو؟ واحدا. وهذا ما اعترف به نفس المادي، يعترفون بأن الطبيعة الواحدة أو المادة الواحدة لا تنتج إلا نوعا واحدا من الأفعال، ولهذا استطاعوا أن يستنتجوا قواعد كبروية كلية من خلال تجارب جزئية. يعني شاهدوا الحديد يتمدد بهذه النار في موارد محدودة ومعدودة، لكنهم بالنتيجة ماذا قالوا؟ كل حديد يتمدد بالحرارة، استنادا على قاعدة تقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. هذا اعتراف منهم بأنه المادة والطبيعة الواحدة لا تنتج إلا أثرا واحدا، النار أنتجت التمدد للحديد، وهذا يعني أن النار لا يمكن أن تنتج الانقباض للحديد، هي أنتجت شنو؟ التمدد. وإذا أنتجت التمدد فدائما تنتج التمدد للحديد، إذن ليس لها إلا أثر واحد. فلو كانت هذه المعلولات في عالم الإمكان كلها مستندة إلى المادة، وهذه المعلولات مختلفة بالطبائع وبكل شيء، هذا يعني أن هذه الأمور المختلفة إذا أرجعناها إلى المادة، والمادة لا يصدر منها إلا فعل واحد وأثر واحد، راح يلزم من ذلك أن هذه الأمور العديدة هي واحدة، يعني كل شيء هو عين كل شيء، بعد كلها راح يصير شيء واحد، وهذا غير صحيح لأنها أمور متباينة، بل يمكن الاستدلال عليه بقاعدة الواحد، نقول الواحد لا يصدر منه إلا واحد. أما نسبة هذه المعاليل المتعددة إلى المادة الواحدة فمعناها صدور الكثير من الواحد، وهو خلاف قاعدة الواحد، بناء طبعا على جريان قاعدة الواحد في غير الواجب سبحانه وتعالى. قال وثالثا أن المادة ذات طبيعة واحدة، واحدة شنو؟ ذاتا ووصفا، ذاتا لأنها صرف والصرف لا يتثنى ولا يتكرر، وصفا لأنها لا توصف إلا بالقبول. زين، وإذا كانت واحدة لا تؤثر، إن أثرت، لو سلمنا بأنها تؤثر ونحن في الإشكال الأول والثاني بينا أنها ليست مؤثرة، لكن لو تنازلنا عن الإشكال الأول والإشكال الثاني وسلمنا بأنها مؤثرة فليس لها إلا أثر واحد، لا تؤثر إن أثرت إلا أثرا واحدا متشابها، وقد سلموا ذلك علماء الطبيعة، سلموا بذلك، ولهذا استندوا على التعميم من خلال التجارب. ولازمه إذا كانت لا تنتج إلا أثرا واحدا، ومن جهة أخرى تقولون كل المعلولات راجعة إلى المادة، شرح يلزم، ولازمه رجوع ما للأشياء والمعاليل من الاختلاف كلها راح ترجع لمن؟ إلى ما للمادة من صفة الوحدة ذاتا وصفة. زين، وإذا رجعت كل هذه المعاليل وما فيها من الاختلاف إلى ما للمادة من الاختصاص بالوحدة ذاتا وصفة، شرح يلزم، يقول وهو كون كل شيء عين كل شيء. يعني هاي الأمور المختلفة إذا رجعت إلى وحدة، إذن هي صارت؟ صارت عينية بيناتهم، كون كل شيء عين كل شيء، وضرورة العقل تبطله. إذن لا يمكن التسليم بما قال به الطبيعيون. أما العلة الصورية، هذا تمام الكلام عن العلة المادية، أما إذا جئنا إلى العلة الصورية، أولا ما هي الصورة وما هو فرقها عن المادة؟ أما الصورة فهي مناط الفعلية، فعلية الشيء بصورته في قبال المادة التي هي مناط القوة والاستعداد. فإذا قسنا الصورة إلى المادة فلا نسميها علة صورية للمادة، وإنما الصورة متى تكون علة صورية؟ إذا قيست المن إلى المجموع من المادة والصورة وهو الجسم. فباعتبار أن الصورة جزء من ذلك المركب من المادة والصورة، وكل مركب متوقف على أجزائه، فتوقفه على المادة معناه أن المادة صارت علة مادية، وتوقفه على الصورة معناه أن الصورة علة صورية. فالصورة علة صورية، لكن إذا نسبت إلى المجموع المركب من المادة والصورة. أما إذا نسبت الصورة ولوحظت بالنسبة إلى المادة اللي هو الجزء الآخر، فالصورة ليست علة صورية للمادة. لماذا؟ لأن المادة ليست مركبة من الصورة وشيء آخر حتى تصير الصورة علة صورية للمادة. إذن متى تكون الصورة للمادة؟ وإنما نقول بأن الصورة شريكة العلة للمادة، أي أنها متمم لفاعلية الفاعل، شرط لإيجاد الفاعل للمادة. شرط إيجاد الفاعل للمادة شنو شرطه؟ الصورة، ولهذا تعتبر شريكة العلة، لأن العلة هي الفاعل، لكن هذا الفاعل يحتاج إلى متمم، ما هو؟ الصورة. فالمادة تحتاج إلى الصورة في تحصلها ووجودها، وتحصل المادة داخل في ذات المادة أم خارج عن ذاتها؟ تحصل المادة خارج، لأن التحصل هو الوجود، والوجود غير الماهية، زائد على الماهية، عارض عليها كما تقدم في المرحلة الأولى. قال: وأما العلة الصورية فهي الصورة، لكن يا صورة بالنسبة إلى الشيء المركب من الصورة ومن المادة. فالعلة الصورية إذا قسنا الصورة بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المركب. أما ما هو تعريف الصورة؟ مو العلة الصورية، الصورة ما هو تعريفه؟ يقول بمعنى، لها عدة معاني، لكن المعنى المراد هنا مناط الفعلية، بمعنى ما به الشيء هو ما هو بالفعل. طبعا مرادنا من الشيء هنا شنو؟ المادة، يعني المركب بعد اللي هو الجسم، مو المجرد، لأن المجرد بعد قلنا سابقا ما به مادة وصورة وقوة وفعل، بل هو فعلية كله. وأما العلة الصورية فهي الصورة، لكن بالنسبة إلى الشيء المركب منها ومن المادة وهو الجسم. لماذا تصير علة صورية؟ لأنها جزء المركب، والمركب يتوقف على جزئه، لضرورة أن للمركب توقفا عليها، على الصورة، لأنه يتوقف على أجزائه. فإذا لاحظنا الصورة بالنسبة إلى المركب صارت علة صورية. وأما الصورة بالنسبة إلى الجزء الآخر وهو المادة، مو بالنسبة للمركب، وإنما بالنسبة إلى المادة وهي الجزء الآخر، فليست الصورة علة صورية لها. لمن لها؟ للمادة. لماذا ليست علة صورية لها؟ لأن العلة الصورية لمن تكون؟ للمركب منها ومن غيرها، والمادة لا تتركب من الصورة ومن غيرها، لعدم كون المادة مركبة من الصورة ومن غيرها، ولعدم كونها مفتقرة، المادة ليست مفتقرة إليها، يعني إلى الصورة في ذاتها. ذات المادة لا تفتقر إلى الصورة، إنما تفتقر إليها في وجودها، والوجود خارج الذات، بل المادة محتاجة إلى الصورة في تحصلها، والتحصل هو الوجود الخارج من ذاتها. وبما أن المادة تحتاج الصورة في وجودها وتحصلها، لذا كانت الصورة شريكة العلة بالنسبة إلى المادة ومحصلة للمادة، كما تقدم بيانه، بمعنى أنها شرط ومتمم لفاعلية الفاعل. هذا كله تقدم في الأبحاث السابقة، لكن المهم هو ما يشير إليه المصنف في ذيل الفصل، إذ يشير إلى مسألتين. المسألة الأولى قال: واعلم أن الصورة المحصلة للمادة ربما كانت جزءا من المادة بالنسبة إلى صورة لاحقة. توضيح ذلك مقدمة، سيأتي إن شاء الله تعالى في المرحلة التاسعة أن الحركة الجوهرية على نوعين. النوع الأول الحركة الجوهرية الاشتدادية، كصيرورة الجسم نامية، والنامي حيوانا والحيوان إنسانا، فهذه حركة جوهرية اشتدادية تكاملية، لأن النامي أكمل من الجسم، والحيوانية أكمل من النامي، والإنسانية أكمل من الحيوانية، فهذه حركة اشتدادية تكاملية. القسم الثاني، الحركة الجوهرية غير الاشتدادية، ويمثل لها بصيرورة الماء هواء، يعني بخار، وصيرورة البخار ماء. الحركة مو حركة تكاملية بمعنى أن اللاحق أكمل من السابق، ولهذا سترجح الماء يصير بخارا والبخار يصير ماء. والفرق بينهما أن الحركة الاشتدادية هي حركة طولية سلمية، بينما الحركة غير الاشتدادية حركة عرضية دائرية. إذا اتضح ذلك نسأل، ما هي حقيقة الحركة؟ سواء في الاشتدادية أو في غير الاشتدادية. الحركة بمعنى توارد الصور النوعية، وحينئذ نسأل ما هي حقيقة هذه الحركة وتوارد الصور. الجواب، أما بالنسبة للقسم الثاني من الحركة الجوهرية، اللي هو شنو القسم الثاني؟ غير الاشتدادية العرضية، فالحركة هناك بمعنى اللبس بعد الخلع، يعني الكون والفساد، يعني لا تأتي صورة لاحقة إلا بعد فساد الصورة السابقة، يعني لا توجد الصورة البخارية إلا إذا انعدمت الصورة المائية، ولا تأتي الصورة المائية إلا انعدمت الصورة البخارية. إذن المسألة لا خلاف فيها، وهي أن الحركة غير الاشتدادية هي لبس بعد خلع وكون بعد فساد. أما في الحركة الجوهرية الاشتدادية فتوجد لدينا ثلاث نظريات. النظرية الأولى، إنها يعني الحركة الاشتدادية بمعنى اللبس بعد الخلع، أي بمعنى الكون والفساد، فحال الحركة الاشتدادية هو حال الحركة غير الاشتدادية، كما أن هناك كون وفساد، هنا أيضا كون لبس بعد خلع، يعني تأتي تنعدم الصورة السابقة وتأتي الصورة النوعية اللاحقة، وهذا ما ذهبت إليه المدرسة المشائية. وأشكل عليه بأن المادة لا فعلية لها، هي محض القبول والاستعداد، فعليتها ووجودها متقوم بمن؟ بالصورة، فإذا فسدت الصورة السابقة وجاءت الصورة اللاحقة فهذا معناه أن المادة ستبقى آن الماء بلا صورة، وهذا ممكن أو غير ممكن، يعني موجودة وبلا صورة وهذا غير ممكن، ولو آن الماء وهذا غير ممكن. النظرية الثانية، نظرية اللبس بعد اللبس، ولكن بمعنى تراكب الفعليات وتراكب الصور النوعية، كلبس الثوب فوق الثوب. يعني أنا مثلا لابس قميص، وفوق القميص مثلا هاي الصاية، وفوق الصاية شنو؟ عباء، دون أن يكون الوجود اللاحق والصورة اللاحقة معدمة ومفسدة لمن؟ للصورة السابقة، بل تبقى الصورة السابقة على فعليتها، ثم تأتي صورة أخرى فعلية أخرى فوقها، ثم تأتي فعلية ثالثة فوقها، وهكذا. ويشبهونه يقولون مثل طبقات البصل، فإن البصل شنو؟ كل طبقة تحيط بالطبقة التي قبلها. وهذا يعني أن الصورة النوعية السابقة محتفظة بفعليتها، ثم تأتي صورة أخرى بفعليتها فوق الصورة السابقة، لبس بعد لبس مع احتفاظ الجميع بفعليته، ما يسمى تراكب الفعليات. وهي طبعا نظرية ذهب إليها الشيخ المصباح اليزدي حفظه الله. زين، طبعا هذه النظرية جوابها واضح. شنو الجواب؟ الفعلية تساوي كل وجود، فإذا تعددت الفعلية تعدد الوجود، فهذه النظرية تعني صيرورة الواحد كثيرا، ما موجود يعني ما هو وجود واحد سيصير وجودات متعددة. طبعا هو التفت إلى هذه القضية وناقش، وليس هنا محل الكلام في هذه المناقشة. زين، النظرية الثالثة هي نظرية مدرسة الحكمة المتعالية، وهي نظرية اللبس بعد اللبس، أي أن الصورة اللاحقة لا تعني انعدام الصورة السابقة وفسادها، لا تعني انعدام الصورة السابقة وفسادها، لا، بل الصورة السابقة باقية وموجودة، ولكن موجودة بكمالها الوجودي لا بحدها، فحينما تأتي الصورة اللاحقة الصورة السابقة يفسد حدها لا كمالها، يعني لا ينعدم الحد والمحدود، وإنما فقط وفقط ينعدم حدها، أما كمالها فهو باق. وإذا كان الأمر كذلك، الصورة السابقة إذا انعدم حدها لم تكن صورة، وإنما ستكون مادة للصورة اللاحقة، فتكون الصورة اللاحقة حائزة على جميع كمالات الصورة السابقة وزيادة. مثلا الجسم، المادة إذا لبست الصورة الجسمية ثم بعد ذلك جاءت الصورة النامية أو الصورة النباتية كما يعبرون، فالصورة الجسمية شنو صار بها؟ فقدت شنو؟ حدها لا كمال. أما الصورة النامية ستكون حائزة لجميع كمالات الصورة الجسمية وزيادة. ثم بعد النامية إذا جاءت الصورة الحيوانية، فقدت الصورة النامية حدها وكمالاتها وآثارها كلها انتقلت إلى الصورة الحيوانية وزيادة. وإذا جاءت بعد ذلك الصورة الإنسانية، فالصورة الإنسانية واجدة لكمالات الصورة الحيوانية، يعني واجدة لكمالات جميع الصور السابقة عليها وزيادة. ولهذا قالوا حقيقة النوع وتمام حقيقته بمن؟ بفصله الأخير وصورته الأخيرة، لأنها حائزة على جميع كمالات الصور السابقة وزيادة. لكن الصور السابقة ليست موجودة بحدها حتى يلزم تعدد الفعليات والوجود، وليست معدومة حتى تبقى المادة آنا ما بلا صورة، بل هي موجودة بكمالها. يعني شنو موجودة بكمالها؟ إذا فقدت حدها بعد ليست بصورة. نقول نعم، تتحول إلى مادة للصورة التي بعدها. فالصورة الجسمية مادة لمن؟ للنامية. والنامية صورة تصير مادة لمن؟ للحيوانية. والحيوانية تصير مادة للناطقية والإنسانية. لكن هاي مادة أولى لو مادة ثانية؟ بعد واضح مادة ثانية. بعد من فقدت حدها صارت مادة للتي بعدها. بلين قال لكل وجود حد، وجود الصورة محدود أو لا محدود، متناهي أو غير متناهي، له حد. هذا الحد الذي للصورة، الحد الوجودي الذي به وجودها، وجود استقلال يعني فعليتها، هذه هذا الحد تفقده. ولهذا لا تكون وجودا مستقلا في قبال شنو؟ الصورة، حتى تصير فعليات متعددة وجودات متعددة كما أشكلنا على الشيخ المسبح. لا، وإنما تبقى فقط كمالاته، هذه الكمالات تنتقل لمن؟ إلى الصورة. يعني كالتسليم، بعض أساتذتنا كان يمثل يقول كالتسليم السلمي للسلطة، هذا رئيس الوزراء السابق يسلم المهام لرئيس الوزراء اللاحق وهكذا. بلي قدم في محله بعد ما نعيد المطلب هذا. حد الشيء قلنا شنو المراد، وفي تعريفنا للماهية وفي غير ذلك المراد قلنا نعم، لكن وجود الشيء بحده، يعني الشيء لو لا حدوه لما كان موجودا، يعني هذا الوجود الخاص المقصود بحده، يعني هذا الوجود الخاص بعد يفقد هذا الوجود الخاص وكمالاته وآثاره تتحول إلى الوجود القادم الذي بعده. واعلم أن الصورة المحصلة للمادة ربما كانت جزءا من المادة بالنسبة إلى صورة لاحقة. طبعا هنا أكو تعبيرين، قال ربما، ليش قال ربما؟ لأن هذه النظرية، نظرية الحكمة المتعالية في الحركة الجوهرية الاشتدادية أو الحركة الجوهرية غير الاشتدادية. إيش قلنا كلامنا وين؟ هاي النظريات الثلاث في الاشتدادية، أما غير الاشتدادية فهي شنو؟ كون بعد فساد، لبس بعد خل. إذن هذه النظرية مبنية فقط وفقط على الحركة الجوهرية الاشتدادية. وقال ربما، ربما كانت مادة لصورة لاحقة إذا كانت الحركة اشتدادية، وربما لا تكون مادة لصورة لاحقة إذا كانت الحركة غير اشتدادية. ولهذا قال ربما. زين، الصورة السابقة تصير مادة للصورة اللاحقة لو جزء المادة، مثلا الجسمية تصير مادة للنامية لو جزء المادة للنامية. الجواب لأن الجسمية هي من الأصل، من المتكونة من مادة وصورة جسمية، فهذا المركب من المادة والصورة الجسمية كله المجموع يكون مادة للصورة النباتية. وهذا يعني أن الصورة الجسمية ليست هي تمام المادة، وإنما هي جزء من المجموع، ذلك المجموع هو المادة للصورة النباتية. ولذلك شوف عبارة دقيقة، ربما كانت الصورة جزءا من المادة الثانية. ليه صارت جزءا من المادة الثانية؟ لأن المادة الثانية مركبة من المادة الأولى والصورة الجسمية، وهكذا في كل مرحلة يتركب من مادة وصورة، والصورة تكون جزء المادة. هي المادة شنو معناها شيخ؟ سؤال، المادة شنو معناها؟ قبول والفقدان؟ فالصورة تصير قبول وفقدان العلم لصورة قادمة، أي راح تفقد حدها الوجودي فتصير مادة، بس مو تمام المادة تصير جزء ال... مو الصورة متكونة شيخنا، بس دقق وياي،
يعني ما تتكون بعد،
تصير مادة ثانية. والمادة الثانية شنو المادة الثانية؟ الجسمية، والجسمية متكونة من المادة الأولى والصورة، فالصورة راح تصير جزء المادة مو تمام المادة. الصورة الجسمية هي المادة الثانية للصورة النباتية، هذا قواعد. لكن هاي المادة الثانية من متكونة؟ الجسمية من متكونة؟ من مادة وصورة جسمية، فالصورة الجسمية جزء من مركب، هذا المركب كله هو مادة للصورة النباتية. الصورة الجسمية يعني الجسم، هذا الجسم المركب من المادة والصورة هو المادة للصورة النباتية، فالصورة ستكون جزء المادة لا تمام المادة. ربما كانت جزءا من المادة بالنسبة إلى صورة لاحقة. ولذا ينتسب ما كان لها، المن لها؟ للصورة السابقة، من الأفعال والآثار والكمالات. طبعا قد واحد يقول شلون لها أفعال، لأن الصورة سابقا قلنا هي التي تحصل المادة، وإذا كانت تحصل المادة فقطعا لها آثار، هذه الآثار ستنتقل لمن؟ إلى الصورة اللاحقة وزيادة. ولذا ينتسب ما كان للصورة السابقة من الأفعال والآثار نظرا، هاي بين قوسين، نظرا إلى كونها صورة محصلة للمادة الأولى، إذا لها آثار، آثارها لمن تنتقل؟ تنتسب إلى الصورة اللاحقة التي، شوية دققوا ياي بالضمائر، تنتقل هذه أو تنتسب هذه الأفعال والآثار إلى الصورة اللاحقة، هذه الصورة اللاحقة التي مادتها شنو مادتها؟ الصورة اللاحقة مادتها المجموع من الصورة السابقة ومادتها. ولهذا يقول إلى الصورة اللاحقة التي صارت، يا هي صارت الصورة السابقة جزءا من المادة بالنسبة إليها، يعني إلى هذه الصورة اللاحقة، فالصورة السابقة جزء من المادة بالنسبة إلى الصورة اللاحقة، فجميع آثار وأفعال الصورة السابقة تنتقل إلى الصورة اللاحقة. كالنبات مثلا، مراد الصورة النباتية النمو، يعني فإن الصورة النباتية صورة محصلة للمادة الثانية التي هي الجسم. زين، وإذا كانت كذلك فالصورة النباتية لها جميع آثار، آثار من؟ الصورة الجسمية، لها آثار فعلية، يعني للصورة النباتية آثار فعلية، هي آثار الجسمية اللي هي الصورة السابقة، والنباتية هاي زائدة، يعني لها آثار الصورة السابقة وزيادة اللي هي آثار النباتية. ثم إذا لحقت به، المفروض نقول بها يعني بالصورة النباتية، إذا لحقت بها صورة الحيوان كانت الصورة النباتية جزءا من مادتها، مادة من؟ مادة الصورة الحيوانية. وهذا وملكت الصورة الحيوانية ما كان لها، يعني للصورة النباتية، من الأفعال والآثار الخاصة وزيادة. يعني آثار الصورة النباتية وتجيلها آثار الحيوانية. آثار الصورة النباتية النمو، آثار الحيوانية حساس متحرك بالإرادة. زين. وهكذا إذا أجت وراها شنو؟ الصورة الإنسانية كانت حائزة لجميع آثار الصورة الحيوانية من الحساسية والتحرك بالإرادة، إضافة إلى إدراك الكليات وهي الناطقية. وهكذا كلما لحقت بالمركب صورة جديدة عادت الصور السابقة عليها أجزاء من المادة الثانية، وملكت الصورة الجديدة ما كان للصور السابقة من الأفعال والآثار وزيادة. وتمام النوع بمن راح يكون بعد؟ بالصورة الأخيرة. وقد تقدم أن الصورة الأخيرة هي تمام حقيقة النوع، لأنها حائزة لجميع كمالات وآثار الصور السابقة عليها. هاي المسألة الأولى اللي تعرض لها المصنف. المسألة الثانية، التركيب بين المادة والصورة، هل هو تركيب انضمامي أم اتحادي؟ طبعا شنو الفرق بين الانضمامي والاتحادي؟ في التركيب الانضمامي يصيران وجودا واحدا أم هما وجودان؟ وجودان، لكن ينضم أحدهما إلى الآخر كالجدار الذي يتكون من أحجار، فالحجر الأول له وجوده والحجر الثاني له وجوده والحجر الثالث له وجوده، ولهذا يكون المركب حقيقيا أو اعتباريا. اعتباري كما قلنا. يعني شنو اعتباري؟ يعني ليس له أثر خاص غير آثار أجزاء. بينما في التركيب الاتحادي يتحولان إلى وجود واحد، ولا يكونان اثنين إلا بالتحليل العقلي، ولهذا المركب يكون مركبا حقيقيا وله آثار جديدة غير آثار الأجزاء، كالماء المركب من الهيدروجين والأكسجين، فإن الماء وجود جديد له آثاره التي ليست موجودة للأجزاء، كالماء مثلا يرفع العطش، بينما الأكسجين أو الهيدروجين لا يرفع العطش، فهو مركب حقيقي. إذن المادة والصورة المركب بينهما حقيقي يعني اتحادي أم هو اعتباري أي انضمامي؟ ذهب جمهور الفلاسفة إلى كون التركيب بينهما تركيبا انضماميا، فيكون المركب من المادة والصورة مركبا اعتباريا ليس له أثر وراء آثار الأجزاء. ولكن الصحيح ما عليه جملة من المتأخرين ومنهم صدر المتألهين والعلامة رحمهم الله، قالوا بأن التركيب بين المادة والصورة هو تركيب اتحادي، ولهذا المركب سيكون مركبا حقيقيا له آثاره المستقلة. قال واعلم أيضا أن التركيب بين المادة والصورة ليس بانضمامي كما ينسب إلى الجمهور من الفلاسفة، بل هو تركيب اتحادي حقيقي. لماذا؟ نقول لأن التركيب الانضمامي يحتاج إلى وجودين. التركيب الانضمامي يعني وجودان، بينما في محل كلامنا المادة هي شنو؟ محض القبول والاستعداد، وجود مبهم يحصله الصورة، فليس لدينا وجودان مستقلان ينضم أحدهما إلى الآخر، كما يقضي به اجتماع المبهم وهو المادة والمحصل وهو الصورة، والقوة وهو المادة والفعل وهو الصورة، والوجدان وهو الصورة والفقدان وهو المادة. فإذا كانت المادة إبهاما وقوة وفقدانا فكيف تنضم إلى الوجود الآخر؟ هي لا وجود لها في قبال وجود الصورة. ولولا ذلك، يعني لو لم يكن تركيبا اتحاديا لم يكن التركيب حقيقيا، بل كان تركيبا اعتباريا. وإذا كان تركيبا اعتباريا، إذا انضمام التركيب اعتباري، وإذا تركيب اعتباري، إذا له آثار غير آثار الأجزاء أو ليس له آثار؟ يقول ولا حصل نوع جديد له آثار خاصة. وهذا باطل، لأننا نشعر مثلا بأن الجسمية نوع جديد له آثاره الخاصة غير آثار المادة والصورة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.